السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: كتاب السنة، أي هذا كتاب السنة. وعقب ذكر كتاب الإخلاص بكتاب السنة لما سبق أن ذكرناه للإشارة إلى أهم ما يجب على المسلم تعلمه، وهو شرط قبول العمل. فما من عمل إلا ولابد له من إخلاص، فقد بينه. ثم لابد أن يكون العمل موافقا للسنة، وسنعود إلى هذه النقطة في بيان منزلة السنة في الإسلام. وقوله كتاب السنة، شرحنا معنى كلمة كتاب في شرح كتاب الإخلاص. بقي علينا أن نقف قليلا أمام كلمة السنة، ثم نعرج في النقطة الثانية بعد التعريف، تعريف بها، نأتي على منزلة السنة في الشريعة الإسلامية وفي الإسلام عموما. ونقول في النقطة الأولى، وهي بيان معنى السنة، فالسنة في اللغة العرب، أي قبل مجيء الإسلام، كان العرب يستعملون هذه الألفاظ، حتى كلمة الصلاة كانوا يستعملونها قبل مجيء الإسلام، كلمة الزكاة يستعملونها قبل مجيء الإسلام، الصيام، كل الألفاظ التي نعرفها في ديننا كانت مستعملة قبل مجيء الإسلام. لذلك نسمي معناها قبل مجيء الإسلام معناها اللغوي. فإذا استعملها الدين وأعطاها معنى خاصا فنقول معناه في الشريعة. فيختلف المعنى من حيث اللغة إلى الشريعة اختلافا يسيرا، بمعنى يضيق، مش معنى يختلف لكنه يضيق. فبعد أن كانت كلمة الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء مطلقا، الدعاء، أي إنسان يدعو فهو يصلي. فمثلا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. شو معناها صلي عليهم؟ أي أدعو لهم. وكانت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قبض زكاة الناس دعا لهم، فيقول: اللهم صلي على فلان وعلى آل فلان، كما فعل مع ابن أبي أوفى، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. كذلك كلمة الصيام، كلمة الصيام معناها الامتناع، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إني نذرت أن لا أكلم أحدا. مع الصوم هنا معناه الانقطاع عن الكلام. الزكاة معناها النمو والزيادة، زكى الزرع. ثم الشرع أعطاها معنى آخر، فكذلك السنة معناها في لغة العرب هي الطريق، كل طريق سواء كان حسنا أو كان سيئا. فتقول: فلان على سنة حسنة وفلان على سنة سيئة، أي على طريقة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن، أي مضت قبلكم طرق أقوام كثيرة، طرق أقوام كثيرين. وقال عز وجل: وقد خلت سنة الأولين. وقال عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. أي هذه الطريقة التي أرسلنا بها رسولنا قبلك، ولا تجد لسنتنا، أي لطريقتنا، تحويلا. وقال عز وجل: إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يعني ماذا يريدون؟ يريدون أن يأتيهم ويصيبهم ما أصاب من قبلهم، وغير ذلك من الآيات. ومنه في الأحاديث حتى الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها بالمعنى اللغوي، فقال: كما في صحيح مسلم من حديث جرير، وسيأتي معنا في الترهيب من البدع، من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا طريقة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي أحدث بدعة وأحيا بدعة فهذا فله وزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من قبلكم، وهذه واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بأن هذه الأمة ستتبع المشركين في جل الأمور، طائفة من هذه الأمة أو أكثر هذه الأمة يقعون في مشابهة المشركين حتى في الشرك، حتى في بل ربما فاقوهم. فهذا الحديث عهد بالإسلام مروا في العام الثامن لما أراد غزوة حنين، مروا بجماعة يعلقون على الأشجار، يعلقون عليها الأسلحة، يعلقون عليها خرقا كما يفعلون في بعض المناطق في البلاد، يعلقون خرقا قماش يعلقوه في الأشجار ويأتون للتبرك بها، بل أحيانا تجد نقودا في تلك الخرق، فيسموها ذات أنواط، يعلقوا عليها ذات المعلقات، يعلقوا عليها الأسلحة ويتبركون بها. فبمجرد أن مروا بقوم مشركين يتخذون أنواطا ذات أنواط، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، احنا احتاني مدى بينا، هذا حديث عهد بإسلام، يعني في العام الثامن مسلمة الفتح الذين أسلموا عام الفتح ما زالوا جدد، فسألوه فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، فتعجب إنها السنن، يعني هاي الطريقة تعلمون إنها السنن، لقد قلتم ما قاله قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني تشابهت الأقوال هذه. فالشاهد أن السنة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. وأما في الشريعة فيختلف معناها باختلاف أهل العلم، باختلاف أهل الفن. فمثلا كلمة الكتاب، ما معنى الكتاب؟ الكتاب يقول لك والدليل على هذا الكتاب، المقصود شو الكتاب؟ هو القرآن. صح، كي تكون تدرس النحو وقد جاء في الكتاب يقصدون كتاب سيبويه، وإذا كانوا يتكلموا مثلا في الفقه الحنفي يقول لك وقد جاء، هذه عبارة الكتاب، الكتاب أنا المقصود به كتاب أبي الحسن القدوري. مثلا تكون تدرس الفقه المالكي يقول لك وهذه عبارة الكتاب، يقصدون بها المدونة. يعني أهل كل فن عندهم كلمة الكتاب معناها الخاص بحسب مشتعيش، كذلك كلمة السنة بحسب أهل الفن. فالفقهاء يعرفون السنة تعريفا يخالف تعريف الأصوليين، والأصوليون يعرفون السنة تعريفا يخالف تعريف المحدثين. إذا تضيق التعريف وتختلف باختلاف أهل فن معين. الفقهاء السنة عندهم هي ما يقابل الفرض، عكس الفرض هو السنة. تبهنا؟ كاين السنة ما أمر الله تعالى بفعله من غير إلزام، أي على سبيل التخيير الأفضل تفعله، والفرض لا، ما أوجب الله تعالى فعله. فهنا في الفقه كي تكون تقرأ الفقه مش كما تكون تقرأ الحديث، لازم الإنسان كي تقرأ فن معين لازم يعرف إصطلاحات أهل ذلك الفن. فالفقه إذا قال سنة معناه عكس الفرض. وأما الأصولي، الأصولي لا، يجعل السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، قول أو فعل أو تقرير. القول معروفة كالأحاديث التي نقرأها في أيامنا، دائما كل ما نجيب حديث هذه سنة قولية، وكان سنة فعلية كما يقول الصحابي مثلا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا، كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، تبهنا مثلا في الصلاة، هذا سنة قولية، هذه سنة فعلية. والتقريرية أن يقر فلانا على فعل لا ينكر عليه، كما أكل خالد بن الوليد الضب بحضرته، الضب هو الحيوان الصحراوي هذا يشبه ماشي ويشبه الحرباء، لكن هو مش حرباء، الضب يسموه في الصحراء ششمان يأكلوه صحته، تبانى. هذا الضب هذا أنت لا تأكله، لماذا؟ لأنك ما عشت عليه، ما عشت مع 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 على الطريقة تأكل الضب. هما بالك تما الضب عندهم بالك أشهى المآكل يأكلونها الضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الضب فلم يأكل، فقال إني لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافه، وأكله خالد بن الوليد بحضرته. واش فهمنا؟ أقره، سكت له، كان حرام، كان ينهاه يقول لا تأكل الضب. إذن كل فعل أو قول فعل أو قيل بحضرته ولم ينكر فدل عدم إنكاره على الجواز. تبان؟ لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا لا يسكت عن منكر، شي ما احنا نسكت عن منكر لضعف لخوف جاه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر أبدا، لا يبين، على الأقل يبين بالكلام، يبين وينقل عنه ذلك أصحابه. إذن هذه السنة التقريرية، هذا الأصوليون يحبسوا هنا. السنة عندهم ما هي؟ ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، والفعل يدخل معها الترك، كي يترك معها الترك وفعل. علاش حبسوا هنا؟ قال هذا الذي يحتاجه الأصولي لاستنباط الأحكام الشرعية. الأصولي وش يحتاج؟ يحتاج ليبحث في أصول الفقه، يحتاج القول والفعل والتقرير، هذه اللي يقدر عليها يقول هذه يستدل بها حرام حلال سنة، الفعل يدل على الحرمة على السنية، ما يروحش حاجة أخرى. أما المحدثون، شوف بدينا بالأضيق، شكون الفقهاء؟ ضيقوا بزاف، وش قالوا؟ السنة ضد عكس الفرض. الأصوليون وسعوا شوي، قالك لا، السنة قد تكون فرضا قد تكون مستحبة بحسب الأدلة. وش معناتها السنة عندكم أيها الأصوليون؟ قالوا هي ما أضيف للنبي من قول أو فعل أو تقرير. المحدثون وسعوا فقالوا السنة عندنا هي ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من قول من فعل من تقرير من صفة خلقية أو خلقية، كل شيء فيه خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسمونه السنة، جاء في السنة أي في الحديث. عند المحدثين الحديث، السنة هي الحديث، ربما يكون الحديث يحكي لك قول، ربما كان الحديث يحكي لك فعل، ربما كان يحكي لك تقرير، ربما كان يحكي لك صفة الرسول صلى الله عليه وسلم خلقية كيف كان عامل، ربما يحكي لك صفته الخلقية كيف كان يعامل الناس. فهمنا؟ إذن هذه كلها عندهم المحدثون عندهم سنة. لكن السلف السنة عندهم أوسع بذلك بكثير، أوسع من ذلك بكثير. السنة عندهم عند السلف هي ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في فهم الإسلام. السنة هي الإسلام، تدخل فيه العقيدة سنة. علاش الأولين كانوا يكتبوا كتب العقيدة ويسموها السنة، كتاب السنة الإمام أحمد عبد الله بن إمام أحمد، السنة لابن نصر المروزي، السنة على الخلال، أصول اعتقاد أهل السنة لله الكائي، الاعتصام بالسنة، وغيرها من الكتب لا تحصى، السنة لابن مندى وغيرها من السنن كتب. وش معناها السنة؟ عندهم العقيدة هي السنة. لماذا؟ لأن أول اختلاف حدث بين الأمة حدث بسبب أمر اعتقادي، بسبب أمر اعتقادي، تبانا. فلما خرجوا في الاعتقاد عن الحق، تبانا، خرجوا ابتدعوا في باب العقيدة، وش سماهم؟ سماهم أهل البدع والأهواء، وسماوا اللي قعدوا على الحق سماهم اللي بقوا على السنة، أي طريقة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد. تبانا؟ إذن السنة عند السلف، قول فلان صاحب سنة، مش معناتها ماشي مستحب، صاحب سنة أي صاحب طريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي على طريقته. إذن فعند السلف السنة بمعناها لغوي، معنى السنة عند السلف هي المعنى اللغوي الطريقة، تبهنا. هذه السنة عند السلف الصالح معناها الدين والطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطريقة التي كان عليها النبي وأصحابه الكرام. لما حدثت الفرقة سموا هؤلاء أهل السنة أي أهل الطريقة الصحيحة والجماعة، يعني عندهم حق صح، ما يقعدون شادين فيه وينفروا الغاشي، لا، يدعون الناس إليه، يحرصون على الاجتماع. فبنا لذلك أهل السنة والجماعة لا يحبون الفرقة والاختلاف، والجماعة هي الأمة الإسلامية. يعني كما يقولوا أهل السنة مو بالضرورة يكون، مو بالضرورة كما يفهم بعض الناس يقولك أهل السنة يعني هم أهل اللحية والقميص وال... لا، أهل السنة هم من كانوا على الإسلام الصحيح، هذو ما أهل السنة. قد يكون لا يفعل كثير من السنن، قد يكون إنسان غير ملتحي، غير يلبس لباس الإسلامي، يترك بلك يتصيب وعاصي، صحره يعد من عصاة أهل السنة. لماذا؟ لأن السنة هي الإسلام، بشرط ما يخالفش النبي صلى الله عليه وسلم في أصل هذا الدين، ما يحشرش نفسه مع طائفة معينة كشيعة أو صوفية أو أشاعرة وغيرها من الفرق التي ظهرت للأسف بعد خير القرون. إذن أهل السنة أهل الحق، أهل الإسلام الصحيح، ولو تصيبوا بالك مفرط في جل الدين، لكن لم يخالف الدين في الاعتقاد، لم يخالف الدين في الفهم الصحيح، باقي على الفطرة. إذن جمهور العامة التي تراها خارج هذا كلهم أهل السنة، فإذا كانوا عصاة فهم عصاة أهل السنة، وإن كانوا تقاة فهم تقاة أهل السنة، لا يخرجون عن ذلك. إذن فلحظ أن أهل السنة هم الذين كانوا على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهمنا معناها. الآن النقطة المهمة الأخرى وهي منزلة السنة في الإسلام، ومنزلة السنة في الإسلام ألفت فيها كتب. فمثلا ترى مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي، كتاب رائع صغير تقرأه يزيدك ثباتا على هذه السنة، تولي تحب السنة تحرص عليها، تبان تحتج بالسنة اللي هي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمه كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. وكذلك من أحسن الكتب المعاصرة التي ألفت كتاب السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى. فهذا كتاب من أعظم الكتب التي ألفت في هذا العصر، يعني لا تكاد تجد كتابا يمكن أن يزيد عليه، ما يقدرش واحد يزيد عليه. تبعنا ربما يحتاج تلخيص تهذيب تنحيله بعض الأشياء، لكن جمع فأوعى رحمه الله. فإذن الاستدلال على منزلة السنة هذا في المفروض هو شيء يختلف فيه المسلمون، فروض لا، لكن للأسف فظهر أهل البدع فبثوا أفكارا لا تزال إلى اليوم تطفو على سطح المجتمع الإسلامي، فيدعون أنهم القرآنيون، يدعون أنهم القرآنيون بمعنى الذين يكتفون بالقرآن فقط، وهم كذبوا. لأنهم لو اكتفوا بالقرآن كما زعموا لوجدوا القرآن ينص على طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضعوا في ذلك أحاديث كثيرة موضوعة. إذن لابد أن نقف أمام منزلة السنة. أما العاقل فيزداد ثباتا، والغافل يفطن، والمجادل يقتنع. الوجوه كثيرة لا تحصى ولا تعد، لكن نذكر ثلاثة أمور تبين لك منزلة السنة، تحفظها وتتذكر بلادي السنة، شوف الفائدة نتاعها، تبين لك فائدة تاع السنة. أول وجه يدل على فضل اتباع السنة أو على أهمية السنة أنها الشرط الثاني لقبول العمل، يكفي النجاة موقوفة عليها، ما يكفيش الإخلاص. كما نقول دائما النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، تمام، والنية الفاسدة لا يصلحها العمل الصالح. النية الفاسدة، واحد نيته فاسدة رياء كما تكلمنا، وآتى بالفعل على وفق السنة، شو نقول له؟ لا ينفعك. لماذا؟ لخلو عملك من الشرط الأول وهو الإخلاص. صح، إنسان مخلص ولكنه خالف السنة عن هكذا يخالف السنة. شو نقوله له؟ أنت غير مأجور على هذا العمل، بل آثم. لماذا؟ لأنك خالفت السنة. يقولك أنا مخلص، قل لا يكفي. لذلك فسر السلف منهم الحسن البصري والفضيل بن عياض قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال لا يكون حسنا حتى يكون خالصا صوابا. خالصا صوابا، خالص لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل في أواخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه ليحب ينجو فليعمل عملا صالحا مستقيما تبعا فيه الرسول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص. إذن فلابد من السنة التي هي شرط أساس لقبول العمل. الأمر الثاني الذي يدل على منزلة السنة في الإسلام أن السنة بمعناها العام يعني فهم الرسول صلى الله عليه وسلم للدين، إذن فهي تشرح لك الدين. قال عز وجل أقرأ آية القرآني أروح، أقرأ قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر. ما هو الذكر؟ والقرآن. وأنزلنا إليك أنت يا محمد الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. شكون يبين؟ شكون يبين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الله كلف محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يبين، إذا فلا بد أن يحفظ الله البيان كما حفظ الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، وكلف النبي صلى الله عليه وسلم باش يبين، إذا لابد أن يحفظ البيان أيضا. نعم ظهرت أحاديث في الأمة موضوعة مكذوبة لا تصح، لكن العلماء بينوها، بينوا كل هذه الأحاديث، العلماء بينوها وما تركوا حديثا إلا وبينوا صحته من ضعفه. ما فيش يعني حد، ما كاش الأمة لم تجمع على حديث ضعيف وقالت هي صحيح أبدا. قد يختلف عالمان يقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف، الحمد لله. المهم لم تتفق الأمة على أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة واحد اسمه نوح الجامع وضع 4000 حديث فيما يقرأ، 4000 حديث فارغ شغلها، 4000 حديث وعنده نية صالحة. شو هي؟ رأى الناس يشتغلون بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة، بعده بزاف على القرآن هذاك الزمان، شو ما كانوا يشيلهون، اهتموا بحاجة واحدة أخرى. فوضع لهم أحاديث فضائل الصور، هذا اسمه نوح بن أبي مريم نوح الجامع. فلما سئل عن ذلك قال رأيت الناس اشتغلوا عن القرآن فوضعت لهم أحاديث. قالوا له بصح ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال من كذب علي أنا كذبت له، ويسيب لك خرج أنا كذبت ومصلحته. يعني يا بني في الحديث الصحيح يكفي، الأحاديث الصحيحة تكفي. ثم واحد زنديق أيضا أمسكه وضع أيضا 1000 الأحاديث فقال لقد وضعت فيكم كذا وكذا حديثا. وش قالوا الأمير في ذلك الزمان؟ قالوا لها ابن المبارك عبد الرحمن بن المهدي ويزيد بن هارون ينخلانها نخلا. ترجمة المنخل، شو يعرف المنخل؟ كما نقوله السيار اللي يديروا به الطعام يصفيوا به، شو سميد يعني يصفيوا به، لا بدلوها ثاني. اي والله لا ما عندي بزمش الى بدلوها، قولونا شنو نعطوا مثال اخر. هيك مازالوا السيار عايش، هذا السيار هذا يحطوا فيه عفسة داخل ويبداوا يصفيوا المنخل، حتى اللي عندهم الرمل باش يصفيوا الرمل، عندهم سيارة كبيرة يحطوا فيها الرمل ويصفيوا باش يبقى الحجر، هذا يسموه المنخل. ينخلانها او ينخلانها نخلا، ما يخلوا فيها. وصح تجد العلماء ما تركوا شيء راويا كاذبا او ضعيفا او واهما، كي يشكوا في واحد كثرت عليه الاحاديث الضعيفه يقول الحق ما شاء الله، صح شنو عنده بزاف ضعيف بزاف شطب عليه، والاحاديث صحيحه. يا اخي نحتاط للدين، نحتاط في ديننا، ما دام عنده بزاف الضعيف، لو كان عنده زوج ضعاف ثلاثه ما فيش مشكل، عنده بزاف وعنده صحيح بزاف نحتاط نضعه جانبا، حتى يشهد له واحد آخر. كي نشوفوا واحد ثقة وافقوا ما نستدل به، نشوف واحد الاحتياط ولا يقرأ عن الحديث يدرك ذلك جيدا. حتى إن كثير من المستشرقين انبهروا أمام علم الحديث عن المسلمين. إذن رب سبحانه وتعالى سخر أئمة أعلاما بينوا أن صحة قول الله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوظيفة الرسول ما هي؟ بيان القرآن، بيان القرآن. فبين مجمله وقيد مطلقه وخص عامه وشرح ألفاظه. شوف السنة أمثلة كثيرة. فمثلا بين لنا أن رب سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. نفهم احنا باللي الميتة كلها محرمة والدم كله حرام، انتهى نقطة. لو كان تأخذ بالقرآن تحبس هنا، لكن السنة جاءت فبينت لنا أن الله أحل لنا ميتتين وأحل لنا دمين. أما الميتتان فهي السمك والجراد. السمك ميتة، السمك ميتة ماشي اللي تصيدها، اللي صيدها هذيك ماشي ميتة، هذاك صيد. الميتة تكون قاعد هكذا في البحر حتى تصيب حوتة طفت طلعت ميتة، ماتت الداخل وطلعت، سرى ولا ما تسراش؟ تسرى، قاسها بابور تغمت كيش تغمى على باليش، المهم سرى عفسها طلعت ماتت. وهذا حدث للصحابة، حدث لهم حوت كبير يعني ما بالان بالان، أكلوا منها شهرا فطفت على احتصابها طالعة ميتة. هذه الميتة. أما اللي تصيد هذه ما هيش ميتة، هذه اسمه صيد البحر وكان طعام. لذلك قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فرق صيد البحر والطعام ماشي. بين لنا السمك والجراد، الجراد أيضا ميتته حلال، تكون ماشي كده تصيب جراد رفدو كل. كذلك بين لنا الدمين، دمان حلال، الكبد والطحال، الكبد والطحال. كذلك بين لنا صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي مطلقة، القاعدة هذه، أي مطلقة تتربص حال ثلاثة قروء، ثلث حيضات أو من هم من قال ثلث أطهار ماشي، مهم ثلاث قروء صح. كاين اللي لا، كاين التي لا تتربص بثلاثة قروء، منها اليائس قال الله تعالى أنها تتربص ثلاثة أشهر، الصغيرة التي لا تحيض تتربص ثلاثة أشهر. القرآن بين أمور أخرى صح، السنة زادت بينت أمورا أخرى. فمثلا الأمة، الأمة شحال تعتد؟ بقرآن ماشي، الأمة تعتد بقرآن. زد المرأة المطلقة اللي مات راجلها، مطلقة ومات راجلها، دوك تعتد بماذا؟ بأربعة أشهر وعشرة، ولا تعتد بعدة المطلقة؟ فهمونا تبانا. فبينت لنا السنة هذه الأحكام التي لم يأتي ذكرها في الكتاب. كذلك بين لنا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. لو كان خلتنا السنة وش نديروا؟ اللي يسرق نقطعه منين؟ نجي له منا، هذه لا لا، جي له منين؟ في الكوع، الكوع جي لهنا تقطع له يده من الكوع انتهى فقط، تحبس هنا في الرسل تقطع له. منين جبناها؟ من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قطع وين؟ في الرسغ، ما قطعش في اليد كلها، قطع هنا. زد والله تعالى وش قال؟ والسارق، يعني هذا اللفظ يصدق على من سرق بيضة ويصدق على من سرق جملا ولا لا؟ صح. السنة قالت لك لا، إنما يقطع السارق إذا قد سرق ربع دينار فصاعدا، ربع دينار ذهبي، ربع دينار فصاعدا، معناتها بحوالي أيامنا هذه تطلع شيء 150 ألف 180 ألف، هذا الذي 140 ما بليش أنا. المهم كاين نصاب معين، هل ذكر في القرآن؟ الجواب لا، ذكرته السنة. زيد وقال السارق مطلقا، السنة بينت لنا لا، السارق إذا سرق من المكان الذي تخبئ فيه المتاع. مثلا واحد يسرق قدام الغاش، قدام الغاش هكذا سرق حاجة وهرب، تقطع يده ولو سرق مليار، لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه لم يسرق من حرز السلعة. لازم تروح المكان تاع هذاك الشيء. وين عادة تحط دراهمك أنت؟ كي تكون برا جيبك، كي تدير لك من جيبك صح، وفي الدار وين تحطها؟ وين؟ قول لي، قول باش ننفس ندو صحيح. في الخزانة، ماشي، في الخزانة تحطها، تحط المال تاعك في الخزانة، ماشي. هذا كي يسرق من الخزانة، هذا الذي تقطع يده، كي يفوت ربع دينار. صح، لو كانت تكون حطتها في السطح، في السطح دراهمك في السطح وسرقها، لا يقطع. لماذا؟ لأنه لم يسرق من حرز المثل. إذن تلاحظوا باللي السنة قيدت لنا أشياء كثيرة، بيّنتها باللي ليس على عمومها، بل لابد من شروط تصحب هذه الأحكام. ولو اكتفينا بالقرآن لن أغفلنا كل هذه الأحكام، ولربما قطعنا ما لا يجوز لنا قطعه، وربما قتلنا من لا يجوز لنا قتله. فلابد إذن من بيان أن نعتمد على السنة، لأنها هي التي تبين لنا. بل أعظم من ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بين دلنا على آية في القرآن تبين أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات، بين ما في. السنة هي التي بينت لنا أقيموا الصلاة، كيفيتها، شروطها، أوقاتها، الوضوء وكذا. وآتوا الزكاة، بين لنا نصاب الزكاة وأي شيء نزكي، بين لنا أن ثمة أشياء نزكي منها وإذا بلغ نصاب معين. إذن فالسنة منزلتها من القرآن ومنزلتها في الإسلام لا بد تكون قاضية على القرآن، أي هي التي تبينه وتقيده وتشرح ألفاظه أيضا. مثلا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وش مفهوم المخالفة؟ وش تفهم؟ بل الذي يؤمن وظلم نفسه، ليظلم نفسه، ليس له الأمن وليس من المهتدين. فخشي الصحابة، الحديث البخاري ومسلم، الصحابة خافوا، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أينا لا يظلم نفسه؟ شكون هذا الذي لا يظلم نفسه؟ عن النجاة ما لازمش نظلم أنفسنا؟ قال لا، ليس بذلك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المقصود بقوله ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. والكافرون هم الظالمون، أي الكافرون هم الذين يطلق عليهم وصف الظلم. بل أقول لك وظيفة السنة وش جات؟ مفسرة لألفاظ القرآن، مقيدة للمطلق، مخصصة للعام، مبينة للمجمل. كما السارق مجمل بينت لنا. أنا أقول لك هناك نوع من السنة، بل هو كثير، يسموها السنة المستقلة بالشريعة، جابت حكم ليس في القرآن. خاش قاع واش ذكرنا الآن، الحكم موجود في القرآن وتجي السنة تزيد عليه. فهم هذه الأمثلة اللي ضربناها حتى الآن، كاين أشياء في القرآن وتجي السنة تزيد عليه، تبينها، ماشي تزيد عليه، تبينها. كاين أحيانا لا، السنة تأتي بحكم ليس موجودا في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع. السباع معروفة، السباع الهر والكلب والنمر والأسد والذئب، كل ذي ناب من السباع الجوارح، ليأكلوا بنيابهم، يفترسون بالأنياب تاعهم. شو معناتها عندنا؟ وإلا بنادم تانو عنده ناب صح وليس من السباع، لازم يكون من الجوارح يأكل بها. وكل ذي مخلب من الطير، المخلب من الطير يعني يجرح به، يأكل به، يقتل به. مش تروح تقول لي الحمام ما لا حرام، لا، الحمام عنده مخلب صح لا يفترس به. الجوارح كما البازي، كما الصقر والنسر وغيرها، هذه الجوارح. إذا كان حيوانات لم يذكر تحريمها في القرآن، جاءت السنة فبينت لنا أنها حرام. الحمر الأهلية، كان الحمر الوحشية وكان الحمر الأهلية. الحمر الوحشية هذا معروف، لوزابر المخطط، هذاك حلال، حلال عادي. والحمر الأهلية كالحمار والبغل، وشنو هادوما؟ حرام. شو اللي قالنا بالإحرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الله تعالى علينا نساء مذكورين في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. زاد النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ زادنا العمة لا يجمع بين المرأة وعمتها. كي واحد يكون مزوج بمرأة ما يتزوج عمتها، وكي يكون مزوج مرأة ما يتزوج خالتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. وزادنا قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا كل هذه الأمور زادتها السنة، والذي يعرض عن السنة ولا يستدل بها وفي الحقيقة ليس غيرة على القرآن، ولكن يريد نسف الدين، يريد نسف الدين يعني هدم الدين من أساسه، لأنه علم أن السنة هي التي جاءت فيها الأحكام الكثيرة. إذن الأمر الأول الذي يدل على أهمية السنة أنها شرط لقبول العمل، والأمر الثاني أنها هي التي تفهم بها الدين فهما صحيحا. ولو تركت السنة لغلطت غلطا كبيرا. الوجه الثالث الذي يدل على أهمية السنة تعظيم الله تعالى لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآيات كثيرة في القرآن التي تأمر باتباع وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلقت عليه أسباب الفلاح، وعلقت كما سيأتي بيانه أسباب العصمة، أسباب النصر، أسباب التمكين، أسباب النجاة من الخلاف، أسباب النجاة من الضلالة وغيرها. فالله تعالى في القرآن كثيرا ما يأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان وأقسم بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت لا غيرك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. مفهوم المخالفة الذي لا يؤمن به أو يؤمن به ولا يتبعه ليس من المفلحين. وقال عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يقول سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وأعرضنا وسمعنا وعصينا أو سمعنا ونعرض على القرآن كما يقول بعضهم، لا، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإن تطيعوه تهتدوا، من يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام يكون من المهتدين، يدرك هذا الدين كما أنزله الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا في هذا الكتاب ما يزيد ذلك تثبيتا وتوكيدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وهو يذكر الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به. لاحظ يقولك القرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له، سلم، كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا. كان بعض الناس يقول لك هذا الحديث مخالف للعقل، أي عقل؟ عقلك أنت وأنا عقلي قبله، معناته أنا مهبول كي قبلوا العقل أنت وعقول العلماء التي قبلته، يعني أليس لديهم عقول؟ فبعض الناس جعلوا العقل هو السلطان على النقل، وهذا خطأ، بل إذا صح الحديث فينبغي للعقل أن يخضع له، ونتهم عقلنا بالقصور وعدم الفهم، نتهم عقلنا بالقصور وعدم الفهم. كثير من الناس يضرب، لذلك يسمى العلم بالسنة هو العلم، ومجرد الفكر العقل، هذا الاعتماد على العقل وحده هذا فكر. ولذلك قال علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد حاز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت غايته، وقال العقل أنا بالرحمن قد عرف غلبه، يعني العقل أنا بي عرفت الله، كما شي العقل تعرف الله لما عملوا العقل ربح. فقال وقال العقل أنا بي الرحمن قد عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في القرآن اتصف؟ ربي في القرآن باش اتصف بالعلم ولا بالعقل؟ هناك أدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم هو العلم بالسنة، كتم العلم العلم بالسنة، أما مجرد العقل وحده نحن لا نهدر العقل، لكن العقل لابد أن يتنور بماذا؟ بالوحي. لذلك الله تعالى ماذا سمى الكتاب، سمى الشرع الوحي، وش سمى؟ سمى وصفه بأمرين، الروح والنور. الروح تحل فيه الحياة، بصح ما يكفيش، لازم من لازم تشوف النور. كم من إنسان بصير عنده عينه يشوف، بصح في الظلام ما يشوفش. كذلك العقل، العقل كما العين في الظلام ما تشوفش، ما يفهمش. العقل لازم له شنو؟ لازم له النور اللي هي السنة. فالنور للعقل، فالوحي للعقل بمثابة النور للعين. لا تكتفي واحد عنده عين خلاص، ماشي، ما تكتفيش بالعين نتاعك، فهم؟ لازم لك نور. كذلك عندك عقل، ما تكتفيش به العقل، لابد من وحي ينير لك الدرب. حتى الإنسان لما يولف نفسه يقرأ الوحي، يقرأ دائما الوحي، يستقيم عقله، العقل نتاعه اللي مستقيم. أما الإنسان البعيد عن الوحي مجرد فكر، خاصة إذا غدى عقله بفكر أهل الروم واليونان والكفر، لا شك أنه سينحرف انحرافا خطيرا. لذلك الإنسان ابن القيم يقول لك لا يجوز له أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبها وشكا، يجيب شبه، ها؟ الشبه والشك، وهذا دواؤه من؟ شكون دواؤه؟ ضرب عمر الخطاب، دواه عمر الخطاب، كانت عنده الدرة تاعو، ها الدرة تاعو، الناس قاعد تخاف. واحد يتكلم في وقته، جيت تضرب السنة ولا تضرب القرآن ولا تحب زعما تلعبها، تفكر في رأيي والله هذه الآية، في رأيي، في رأيي قبل ما تكملها تبدي الضرب عند عمر، شنو في رأيي؟ لو كان دينه بالرأي لكان مسح باطن الخف أسفل الخف أولى من ظاهري، لا لا كان جينا خمر. عمر الخطاب كان في وقت واحد اسمه صابيغ، صابيغ ربي ابتلاه، هذا كان يجي ويبدأ يدير الشبه، قوله تعالى كذا وكذا ويجيب الشبه. بعدين راح الصحابة مساكن تربوا على الوحي، يحبوش يعارضوا الوحي فيسكتون، يجيهم اليوم الثاني فسمع بعمر الخطاب وتخبلوا وجاء، ما قولكم في ذاريات ذروة؟ وخرج له عمر فأوجعه ضربا بالضرب الدرع ووضعه في البئر، حطه في البئر، يخرجه من غداك يعطيه بالضرب، يعاود يدخله البئر، يعاود يخرجه يدي الضرب، يعاود يدخله البئر، حتى قال يا عمر يا أمير المؤمنين أما ما كنت أجد فقد ذهب الذي كنت أجد، أو راح المرض هذا راح، فإن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، أما ما أما الذي كنت أجد فقد ذهب الذي كنت أجد. فنفاه عمر، فنفاه عمر إلى البصرة، وأمر أبا موسى الأشعري في ذلك الزمان أمره بأن يجعله تحت عينه. فلما استقام الحال، استقام الحال خلاص، مات عمر بن الخطاب. جاءوا لي الجماعة وصبيغ كجديد كجداريات كجديد، فقال كلمة مشهورة جدا أدبني العبد الصالح، دواه ماذا؟ دواه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإنسان إذا بالغ وأفرط يأتي بمثل هذه المستنقعات التي نراها على الكتب، بعض الكتب تضرب الدين باسم الدين، بعض القنوات تضرب الدين باسم الدين، لماذا؟ لأنها لا تعتمد على الوحي. فنحن بحاجة إلى الوحي أكثر من حاجتنا إلى الهواء والماء. لماذا؟ لأن انعدام الماء والهواء موت للأبدان، أما انعدام الوحي فموت للأديان. فالإنسان لابد أن يعظم الوحي تعظيما شديدا، ماشي. قال ابن القيم أو يقدم عليه آراء الرجال، كان بعض الناس يقدم عليه آراء الرجال، يقول لك الحديث هذا صح، بارك الله فيك، صح، فلان يقول والإمام الفلاني يقول والشيخ الفلاني يقول، فهذا قدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو قدم رأي الشيخ رأي فلان أو رأي القبيلة أو رأي وإن كان فاضلا، يعني كنت إنسان يبين خطأ فلان لا يعني أنه أهدر قيمته، لا، وإنما يبين خطأه من باب النصح باللين والأدب طبعا. فنحن نؤمن بجلالتهم ولا نؤمن بعصمتهم، نؤمن بجلالة العالم ولكن لا نؤمن بعصمته. العصمة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نقول أخطأ أبو بكر وأخطأ عمر فكيف لا نقول أخطأ فلان؟ فلذلك الإنسان يعظم السنة أكثر من غيره، طبعا دائما تحت إطار أهل العلم والأدب، كما يفهم السنة بفهم أهل العلم. قال: أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده، هو الشاهد، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. كان يقول لك ابن القيم: التوحيد نوعان، توحيد العبادة وتوحيد المتابعة. توحيد العبادة لا إله إلا الله، توحيد المتابعة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد المرسل، توحيد المرسل أي بالاتباع، فلا يتحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه. والعلماء الأئمة الأعلام قد تبرأوا من الأتباع الذين تعصبوا لهم، فبرأوا أنفسهم أحياء وأمواتا، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني بل راح يموت أيها الطالبة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك كان لا يوجب تخليل الأصابع في الوضوء تاع الرجل، يقول لك التخليل غير في الأيدي. فجاء لي عبد الله بن وهب المصري فحدثه بالحديث، حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابع قدمي أصابع، قال: والله هذه سنة حسنة، فأمر بها. نعم، وصلوا الحديث ذلك وش وصلوا، فأخذ به رضي الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذلك قال أحد الذين نظموا في تعظيم السنة، كان أتوا بالنظم لكن ما فرطوا، فبرأ العلماء جميعهم لأنهم كلهم ذكر عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومنه رسالة السبكي معنى قول المطالبي، شكون هو المطالبي؟ شافعي، معنى قول المطالبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أحدهم: قال أبو حنيفة الإمام صح: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولي بل حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحمد والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل، شوف العلماء تبرأوا من الأتباع، إذن الخطأ مو في الآئمة، الخطأ في من تعصب لهم وقدم قولهم على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ومن قال على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته: ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم. وإلا قال كان صنف يرد مباشرة، كان صنف يرضى بالسلام وما يعملش بالحديث ويسكت، كان صنف قالك حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. يعني بعض الناس هكذا يؤولون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بلغ بهم بعضهم في التأويل ما نقولش درجة لكن دركة الاستهزاء، تقول بلاده يستهزئ، هذا استهزاء. فترى مثلا واحد الحنفي ما كان يستسيغ أن يضع أن يرفع الأيدي في الصلاة، الله أكبر، ترفع يديك إلى أذنيك، إلى تحاذي بها أذنيك أو منكبيك، هذه السنة، تحاذي حذاهم، مش تلصقهم، حذاهم أو منكبيك، هذه السنة، ما كان يرفضه. وآلمه تلك الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين، رفع اليدين مشهورة. فماذا قال؟ والدليل على تحريم رفع الأيدي في الصلاة قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم، جاءت في ميدان آخر في القتال، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليه القتال في مكة، فترى أنا أظن هذا أشبه بالاستهزاء، أشبه بالاستهزاء من غيره. لذلك الإنسان لا بد عليه أن يعظم، أن يعظم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا، ويبين الحق والسنة، لأن من السنة هي الحكمة والموعظة الحسنة، يبين بأدب، لا يسيء أدبه مع من تعصب له، كالذين يقول مثلا قول فلان باطل واضرب به عرض الحائط. ماشي، احنا اللي نقول هذا، نحن نقول هذا الكلام جزاه الله خير على اجتهاده، لكن الصواب، لكن الأفضل والأوضح والأظهر والأصح، جيب كلمة تتأدب في الرد ولا تسيء الأدب، إنسان ما يسيءش الأدب. لماذا؟ لأن احنا رانا ندافع عن السنة، والسنة تأمرنا بالأدب، ما نجيش أنا أدافع عن السنة مخالفا للسنة، هذا خطأ. فكثير من الناس يخطئون من حيث لا يشعرون، من حيث يظنون أنهم يصلحون، فترى يحب السنة فربما أساء في بيانها، فلذلك لا يقبل منه هذا القول لأنه أساء. وظل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا ظلوا على هذا العهد، ظلوا على، فعظموا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وسترون الأحاديث الكثيرة في هذا الكتاب، كتاب السنة. فبدأ المؤلف رحمه الله طبعا في الكتاب هذا، عبكش حد ذكرنا من حديث، هذا الكتاب ذكر فيه 30 حديثا، 30 حديثا في 3 أبواب، شحال عندنا؟ 3 أبواب. الباب الأول: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، فيه 12 حديثا. الباب الأول: الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، فيه 12 حديثا. الباب الثاني: فيه الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء، وفيه أيضا 12 حديثا. شحال ولا؟ 24 حديثا. والباب الأخير: الترغيب في البداءة بالخير ليستن به، الترغيب في البداءة بالخير ليستن به، والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به، وفيه 6 أحاديث. ها وش راح نقرأه في الكتاب تاع السنة؟ 3 أبواب: ترغيب في اتباع السنة، الترهيب من اتباع البدع، وأخيرا الترغيب في البداءة بالخير والترهيب من البداءة بالشر. أول حديث ذكره رحمه الله تعالى هو الحديث العظيم الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن العرباض بن سارية، عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث كما ذكرت روى أبو داود والترمذي وغيرهما. راوي هذا الحديث هو العرباض ابن سارية صحابي غير مشهور، صحابي غير مشهور ومقل كثيرا، لم يروي أحاديث كثيرة، إنما مقل، هو من المقلين، لذلك لم يشتهر أمره. واسمه العرباض، عرباض ابن سارية، وكنيته أبو نجيح أو أبو نجيح، أبو نجيح أو أبو نجيح، ظاهر أنه أبو نجيح، أبو نجيح العرباض ابن سارية. روى عنه عبد الرحمن بن عمرو وجبير بن نفير وخالد بن معدان وغيرهم، وكان من أعيان أهل الصفة. تعرفوا أهل الصفة من هم؟ أضياف الإسلام، فقراء، هم بل كانوا أغنياء في بلادهم، شفناها في ترجمة أبي هريرة، كانوا أغنياء في بلادهم، لكن تركوا كل شيء خلفهم، فارين بدينهم، مهاجرين إلى نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم، فتركوا أموالهم هناك ودخلوا، ليس لهم شيء، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام مؤخرة المسجد يبيتون فيها ويجلسون فيها، سموهم أهل الصفة، أهل الصفة. وكان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تمر في الصباح وتمر في المساء، وإذا ربي افتح عليه يعطيهم مما فتح الله تعالى. وكان من أعيانهم، كان من مشاهيرهم. ثم سكن حمص بالشام، سكن حمص بالشام. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه في غزوة تبوك، جاءوا ليه ناس ما عندهمش ناقة، ما عندهمش سيف، ما عندهم والوش، حب جاهل. رسول عليه الصلاة والسلام كان في مجاعة، ما عنده والو، لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. قال عروة بن رويم: كان العرباض بن سارية يدعو ويحب أن يقبض، يحب أن يقبض. لماذا؟ تعرفوا المسألة هذه تحتاج إلى بيان، إنه ما يجوز تمني الموت، يجوز لا يجوز أن يتمنى الموت. والذي يسمع من بعض السلف أنهم كانوا يتمنون الموت، يقولوا له الحجة فيه، كنا ذوق نتكلموا، الحجة في قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نهى. وبعض الناس يستدلوا على جواز تمني الموت بأحاديث هي من الغيب، وإحنا ذكرنا مرة أنه لا يجوز ضرب أحاديث الأحكام بالأحاديث تاع الغيب. ضربنا مثال على سفر المرأة من غير محرم، أو يحكي لك عن الغيب راح يسافر بغير محرم، ما خرج حلال ولا حرام، الحرب الحرام ولا نعرفه من أحاديث الأحكام. كذلك الذي يمشي بين القبور، يمشي بين القبور، يمشي في المقبرة، المقبرة إذا كان دايرين طريق تمشي عليها يمشي بالحذاء تاعك، لكن بين القبور لا تمشي بالحذاء. يجي واحد يقول لك والميت يسمع قرعاني عليهم، أو يحكي لك أمر غيبي والناس قد تفرط، ثانيا يسمع قرع النعال لهيك يمشي ولهيك يبقى يسمع، ليس فيه دليل على جواز المشي بين القبور. كذلك هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول ليتني مكانه. هل يصلح هذا استدلالا على جواز تمني الموت؟ الجواب لا، هذا يحكي لك وقت الفتن. وقت الفتن وجده كي تبدأ الفتنة تعصف وتكون أمواجها متلاطمة، قل دعاء علمنا إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيد قال هنا على سبيل الرخصة، وإلا العزيمة أن لا تدعو بذلك. لا يتمنى ين أحدكم الموت فإن كان لابد فاعلا، إن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ومع ذلك الأولى أسمع هذه القصة. كان العرباض ممن يدعو بأن يقبض، قال: فمرة قال اللهم كبرت سني، كان في المسجد، اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. شو كراه الحياة، كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. كان في المسجد بدمشق، فأتاه آت، قال فأتاني آت ما رأيت أجمل منه من الرجال، رجل جميل وعليه أوداء دواج أو دواج أخضر، نوع من الثياب ثوب أخضر وهو جميل. فقال ما هذا الذي تدعو به؟ فقال العرباض وما أقول يا ابن أخي، وش نقول؟ فقال قل اللهم حسن الأمل العمل، اللهم حسن العمل وبلغ الأجل، يعني اللهم أحسن عملي وأطل عمري، خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. قال فالتفت ثم رجعت فلم أجده، فالتفت فلم أجده، لعل الله أرسل إليه رجلا في وملكا في صورة رجل فوعظه بذلك. من ورائه ما حكاه أبو حفص الحمصي، قال أعطى معاوية المقداد حمارا من المغنم، حمار من المغنم، مفروض ما يديش خاش الغنائم خلاص قسمت كل واحد ادى حقه خلاص، لكن الحاكم له بعد ما يأخذ كل واحد أن يخص أقواما بذلك بحسب المصلحة، بحسب المصلحة التي يراها الحاكم. العرباض بن سري ما استساغ ذلك، فذهب إلى المقداد فقال له ما كان لك أن تأخذه وما كان له أن يعطيك، فرده فرده. يعني تشوف لي كان ناصح أمين ورع، مات منهم من قال توفي في العام 75 75 للهجرة، ومنهم من قال توفي في فتنة ابن الزبير، في فتنة ابن الزبير، فالله أعلم. هذا هو العرباض ابن سارية، يروي لنا هذا الحديث العظيم، وهذا الحديث الأول يدل على الفضل الأول من فضائل اتباع السنة، وهو العنوان الفضل الأول أن السنة عصمة من الاختلاف، أن السنة عصمة من الاختلاف سواء قبل الخلاف أو بعد الخلاف. قبل الخلاف لو اتبع الناس جميعهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما اختلف، بعد الخلاف لو رجعنا جميعنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا رجعنا كلنا إلى الحق. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صحيح كين اختلفوا؟ كي اختلفوا أولو الأمر؟ خش أولو الأمر من؟ أولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، صحيح كي اختلفوا العلماء؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، خير وأحسن عاقبة، يعني حين تعودوا تتحدوا كما كنتم. لكن الإنسان إذا بقي مصرا على رأيه تعصبا، مصرا لرأي شيخه، متبعا لهواه، يحدث الاختلاف. فالمخرج من الاختلاف ما هو؟ اتباع الوحي، اتباع الكتاب والسنة، وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في المجلس القابل، لأن الحديث إذا بدأناه لابد من إتمام شرحه، لابد من انقطعوش الحديث، لأنه مترابط، المعاني مترابطة والفوائد كثيرة فيه، نرجئ شرح الحديث، دين ترجمة الراوي، دين عنوان الحديث أن السنة عصمة من الاختلاف، بقي شرحه، شرحه يطول قليلا، نأتي عليه إن شاء الله في مجلس القابل. نكتفي بهذا، ومن شاء من الإخوة الانصراف لعله يصلي في حي فذلك أولى له، نجيب عن سؤال أو ثلاث أسئلة.